Efendi, hoş bulduk.
İnne d-dîne ni'me. Ve hunâke taifetun kebîratun minen nâs te'tebiru d-dîne muşkileten kubra. Vel hâlu enne d-dîn huve zînetu d-dunya. هو فرحة الحياة، هو نور العقل وسعادة القلب. إن الدين بركة. انظر مثلا إلى العالم، أيما أمة متدينة وصادقة في تدينها أنعم الله عليها ببركات كبيرة. أما الأمم البعيدة عن الدين فالله تعالى ابتلاها بالكوارث ونزع عنها البركة. والأمر كذلك فيما يتعلق بالأشخاص والأفراد، فمن كان أكثر تدينا منحه الله إمكانيات أكبر وأغدق عليه بنعم أكثر، وهذا مشاهد بالعين. وبالطبع المؤمن يصبر، يرى الخير في الأشياء السيئة كما يراه في الأشياء الجميلة.
الله تعالى ابتلاك حتى الآن بابتلاءات كثيرة سيدي، لكنه نظر إلى صدقك فمنحك نعما كثيرة وإمكانيات كبيرة، وفتح أمامك السبل للدعوة إلى الإسلام ما شاء الله.
ما شاء الله. عندما يخالط الدين قلب الإنسان يشع نورا، بيد أن كثيرا من الناس يعتقد أن الدين يسلق من الناس دنياهم، والحال أن الإلحاد هو الذي يحرم الناس دنياهم، بل وينتزعها من أصولها انتزاعا. كل شيء يتحول إلى بلاء، الطعام يصبح بلاء، والسيارة تصبح بلاء، والبيت يصبح بلاء، والزوجة تصبح بلاء، والأخلاء يصبحون بلاء، وحتى المدرسة تصبح بلاء. كل شيء يتحول إلى بلاء، لكن عندما يكون المرء مؤمنا فإن زوجته تصبح نعمة، والأصدقاء يصبحون خيرا وجمالا، والبيت يصبح مكانا للذكر يشع نورا، والحياة تضيء نورا. كل مكان يمتلئ نورا ويمتلئ القلب سعادة. ونحن لأننا مؤمنون فإننا لا نحرم من أي نعمة، نحمد الله كثيرا، فنحن نرفل في جميع أنواع النعم. لكن أولئك فهموا الدين فهما خاطئا وظنوا الأمر كذلك. بعضهم يقول: لا يمكنني أن أسمع الموسيقى لأنني متدين. حسنا، من أين لك بهذا؟ فقط لأن أجداده هكذا قالوا. دع عنك الأجداد، هل يوجد شيء في القرآن من هذا؟ لا أبدا. يقول أحدهم: بما أنني متدين فإنني ينبغي ألا أعلق الصور في بيتي، من أين أتيت بهذا؟ هكذا يقول الأجداد. حسنا، دع عنك قول الأجداد، هل يوجد شيء من هذا في القرآن؟ أبدا لا يوجد. يقول: علي أن أسيطر على زوجتي، أسحق المرأة لأتفوق، من أين أتيت بهذا؟ دوما هكذا قال الأجداد. هل يوجد شيء من هذا في القرآن؟ لا، أبدا لا يوجد. فهذا غير صحيح.
الله تعالى يقول: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
هؤلاء بسبب دين الأجداد ألحقوا ضررا بالغا بدين الإسلام، وشوهوه في الأرض، خربوا سمعة الإسلام، وتسببوا في أضرار فادحة للمسلمين. في كل مكان من العالم يذبح المسلمون ويصلبون ويضربون ويسبون ويبصق على وجوههم، فمنهم من يرجم على رأسه، ومنهم من يربط في العربات ويسحل في الشوارع، ومنهم من ينشر بالمناشير، ومنهم من ألقيت عليه البراميل. أشكال للظلم لا تخطر على بال. ولو أنهم رجعوا إلى القرآن لانتهى كل شيء. نعم تفضل أسمعك.
عدنان بك، يقول الله تعالى في القرآن بشأن نعم الدنيا: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
لقد حرموا كل شيء، كل شيء،
يقول ربنا عز وجل: أستعيذ بالله من الشيطان، يريد الله بكم اليسر. كانت التماثيل موجودة في قصر سيدنا سليمان.
هو لا يريد العسر، يريد اليسر، يسرا مثل يسر دين سيدنا إبراهيم عليه السلام. بعض الناس يقول: لا أبدا، لا يمكن أن يكون دين كهذا، كيف يكون هكذا؟ بعضهم يقول: لا بد أن يكون عسيرا، أن يكون صعبا. أخي، كيف لا تكون صور في البيت؟ ماذا يعني عدم سماع الموسيقى؟ ما أجملها من موسيقى، لماذا لا نستمع لها؟ يقول: إنه كان لا يلبس الحرير ولا يلبس الذهب، يلبسه إن كان موجودا ومتوفرا، وإلا فلا. إذا كان الذهب متوفرا في البيت فلا بأس فيلبس. كلا، إن النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره إماما قد منع هذه الأشياء في بعض الأوقات، وهذا ما تفعله الدول كذلك. مثلا عندما تحدث منافسة شرسة على الحرير، في هذه الحالة يمكنك أن تقول: دولتنا وشعبنا فقيران، وهذه منافسة لا لزوم لها، لنوقف إدخال الحرير، يمنع إدخاله من الخارج، أليس كذلك؟ ماذا تفعل الدولة الآن مثلا بشأن السيجارة؟ تقول: السيجارة مضرة، لا تدخن ولا نوصي بالتدخين، لكن الدولة لا تحرم السيجارة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم. فبالنسبة إلى الذهب مثلا، حدثت منافسة وكان هناك فقراء وكان هناك أغنياء قادرون على اقتنائه، ونبينا عليه الصلاة والسلام لعله أن يكون قال: لو أننا لا نلبسه لكان أحسن، لعله أن يكون قال: لو أننا لا نفعل ذلك في هذه المرحلة يكون أفضل. يمكن أن يكون الذهب سببا للمنافسة فلا تفعل ذلك لبعض الوقت، وهذا لا يعني أنه منعه إلى الأبد. ولعله أن يقول عليه الصلاة والسلام لأحدهم إذا كان بدينا: بني لا تأكل السكر والخبز. فهذا الكلام لا يعني أن لا يأكله مدى الحياة، وهو لا يحرم ذلك، فهي مجرد نصيحة، بمعنى أنها نصيحة مفيدة للصحة. وفي تلك الفترة كانت التماثيل منتشرة في كل مكان، ولو أنك أدخلت تمثالا مما هو موجود في عصرنا الحالي فهذا يعني أنك جلبت صنما. نبينا عليه الصلاة والسلام لعله قال: زمننا زمن فتنة، فلا تدخلوا إلى بيوتكم شيئا من تلك التماثيل، قد يفهمها الناس خطأ. ولكن النهي عن هذه الأشياء كان مؤقتا، ولم يكن النهي عنها إلى الأبد. وبالنظر إلى ظروف ذلك العصر، فلو كنت أنا موجودا في ذلك الوقت وأعطيت السلطة لأوصيت بأنه: إن لم تفعلوا يكون خيرا لكم وأصوب، لأنه قد تفهم خطأ. لكن هذا لا يعني أنه منع إلى الأبد، ومن المحتمل أن ثمة أشياء أخرى قد تم تضخيمها كثيرا ثم تحولت إلى محرمات وممنوعات، فكيف يحدث هذا؟ الحرام بين في القرآن، والحلال كذلك بين في القرآن، إما أن يكون في القرآن أو فلا، لكن يمكن اتخاذ التدابير. فقد ورد مثلا في القرآن الكريم عند الحديث عن قصة طالوت وجالوت أن القائد قال لجنوده: ليشرب كل واحد شربة بيده، فهل حرم ذلك؟ القائد لا يمكن أن يحرم هذا الأمر، فبأي صلاحية يفعل ذلك؟ هو يفعل بفعل سلطته كإمام، بهذه السلطة يقول: ليشرب كل واحد شربة بيده. ثلة من رجاله وعددهم 313 رجلا شربوا شربة واحدة، أما البقية فغبوا من الماء حتى شبعوا وأصبحوا لا يقدرون على المحاربة، أما من شربوا شربة واحدة فهم المؤهلون لكي يخوضوا الحرب. هذا هو الموضوع. القائد طالوت هنا لم يكن نبيا، فهل حرم الماء؟ حسب المقلدين هذا حرام، أصبح حراما. في الحقيقة لم يكن هذا حراما، فهو مجرد تدبير. في تلك المرحلة كان هذا أيضا تدبيرا مؤقتا من قبل النبي عليه الصلاة والسلام. في تلك المرحلة ربما اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الإجراء المؤقت، بل ربما اتخذ تدابير أكبر. فمثلا للمرء أن يبسط في بيته سجادا واحدا أو سجادين حسب الحاجة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام طلب منهم أن يفرشوا سجادا واحدا وألا يفرشوا أكثر من ذلك، ليكن ما بقي من السجاد من نصيب إخوانهم، يعني لا تسرفوا. أو يقول لامرئ نبع بجوار بيته ماء ليأخذ الجميع الماء، فهو لم يحرم الماء بل أوصى بأن يعطى ذلك الماء.